والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد أن قسم من خلق الرب إلى قسمين، الرب العام والرب الخاص، وقد تكلم سابقا في مسألة الرب العام، وقال بأن الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عنه، هنا انتقل إلى القسم الثاني وهو الرب الخاص. فهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الرب الخاص أم لا؟ وقلنا أن الرب الخاص هو المراد به هو الوجود المنافي لوجود المأمور به، فيقول بأن ثبوت النهي في الرب الخاص كما سيأتي على ثبوت النهي في الرب العام. وبعبارة ثانية، أن الذين قالوا بثبوت النهي في الرب الخاص استدلوا بثبوت النهي في الرب العام. ونحن قد مضى معنا بأنه لا ثبوت لهذا النهي في الضد العام، فمن طريق أولى أن لا يكون هناك ضد نهي في الضد الخاص، لأنهم جعلوا النهي في الضد العام أصل والنهي في الضد الخاص شرع. ونحن قد مضى معنا بأنه لا ثبوت لهذا النهي في الأصل، فمن باب أولى أن لا يكون هناك نهي في الفرع، وحينئذ نقول بأنه الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، سواء كان هذا الضد ضدا عاما أم كان ضدا خاصا. يبقى في المسألة وهو كيفية ابتناء النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام. يبقى كيفية الابتناء بين النهي في الضد الخاص وبين النهي في الضد العام. يقول بأن لهم طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول يسمى بطريق التلازم، والطريق الثاني يسمى بطريق المتقدمين. أما طريق التلازم ما هو؟ يقولون بأنه مما لا شك فيه ولا ريب بأن وجود الضد يلازم عدم الضد الآخر ولا عدم. قبل أن نطلق كلمة ونعاد لابد أن نطلق كلمة كلمة. إذا ثبت الإحمرار على هذا الكتاب فوجود ضد على هذا الكتاب، هذا الوجود يلازم عدم الضراب عليه من ملافك الله، فحينئذ وجود الضد يلازم عدم الضد الآخر ولا عكس. بمعنى إذا ارتفع البياض من هنا يلازم وجود الاحمرار. لماذا؟ لأنه إذا ارتفع البياض لا يشترط ثبوت الاحمرار، قد يثبت الاحمرار وقد يثبت الاحتراق. فحينئذ نقول بأن هناك قاعدة عقلية في الضبان، وهو أن وجود أحدهما يلازم عدم الضد الآخر ولا عكس، أي أنه عدم أحدهما لا يلازم وجود آخر، لا يلازم وجود آخر بعينه. فإذا ثبتت هذه المقدمة العقلية فنطبق هذه المقدمة العقلية الجارية في كل ضدين على هذا الضدين، على الصلاة التي هي مأمور به وعلى ضدها والضد قد هو الأمر. فنقول بأن وجود الصلاة هذا الوجود يلازم عدم الأكل، وإلا لا يعقل أن يكون تجد توجد الصلاة ويوجد الأكل معا في زمن واحد من شخص واحد من جهة واحدة، لأنه لو أمكن الاجتماع لا بد أن يرتفع عنوان الضدين عنهما، وقد سلمنا بعنوان الضدين فإذا لا يمكن اجتماعهما. فإذا لا يمكن اجتماعهما فحينئذ فعل الصلاة ملازم مع عدم الأكل، ثم لا شك في الوضع. لماذا؟ تطبيقا لقاعدة عقلية مسلمة على هذا. هذه نأتي بمقدمة ثانية، وهو أن إذا كان عندنا متلازمات وثبت حكم من الأحكام الخمسة في أحد المتلازمين، لا بد أن يثبت مثيل هذا الحكم في المتلازم. وهذا ما يعبر عنه عندهم بأن المتلازمان لهما حكم واحد. ليس معناه أن لهما حكم واحد أن حكم واحد في قبل الاثنين، إما أن ينهى عنهما معا أو أن يأمر بهما معا. مرادهم أن المتلازمان محكومان بحكم واحد هو أن الحكم إذا ثبت في أحدهما لا بد أن يثبت مثيله في المتلازم الثاني. والدليل على هذا الشيء يقولون لأنه لو كان عندنا متلازمان كمثل الأكل والماء متلازمان لا يعقل أن يأمر المولى بأحدهما على نحو الوجوب والثاني أن ينهى عنه، لا يعقل. فمثلا لو فرضنا بأن الإنسان لا يستطيع أن يصلي إلا وهو مكتف العينين، لو فرضنا ذلك لا يعقل المولى أن يقول أما الصلاة فواجبة وأما التضييق فحرام. لماذا لا يعقل هذا التنافي بين الحكمين؟ أو تقول لا يعقل أن يكون أحدهما واجبا والثاني محرما؟ يقولون الاستحالة في التكليف. لماذا يستحيل التكليف؟ يقولون لأن لو أراد المكلف أن يأتي بالواجب وهو الصلاة، فإذا أتى بالواجب فحينئذ مما لا شك فيه عبر التلازم لابد أن يجي الثاني، وإذا أوجد الثاني يكون منهيا عنه. ولا يعقل أن يكون بهذا مطيعا وبذاك على نحو لا أخيار عاصيا، لا يعقل ذلك. فإذا لا يعقل أن يكون أحد المتلازمين واجبا والملازم الثاني محرما، فإذا لا يعقل ذلك فإذا لا بد أن يكونان محكومان بحكم واحد. ما معنى الحكم الواحد؟ وهو أن الحكم الذي ثبت إلى إن الحكم الذي ثبت في الصلاة لا بد أن يكون مثيله ثابت في فتح العينين. فإذا كان مثله ثابت في فتح العينين فإذا كان في الصلاة واجبة فإذا ملازمه ليس واجبا. إذا ثبتت هذه المقدمة الثانية فنصوص بأنه ثبت في المقدمة الأولى التلازم بين فعل الصلاة وعدم الأداء. فعل الصلاة ماذا؟ فعل الصلاة ماذا؟ فإذا وجد الصلاة وجد ملازم. ما هو ملازمه؟ هو عدم الأمر، هو عدم الضد الآخر. فإذا وجد عدم الضد الآخر وهو عدم الآكل فحينئذ نقول أن الوجوب الذي انطبع على عدم الآكل يقتضي النهي عن ضد العام. ما هو الضد العام لترك الآكل؟ هو عين الآكل. فإذا كان هو عين الأكل لأن الضد العام هو النقيض، فما هو نقيض ترك الأكل؟ هو عين الأكل. فإذا كان النقيض هو الأكل فثبوت الأمر في ترك الأكل لكن يقتضي النهي عن نقيضه، يعني يقتضي النهي عن الأكل. فإذا اقتضى النهي عن الأكل فحينئذ الأمر بالصلاة اقتضى النهي عن ضده الخاص وهو الأكل، ولكن كان هذا النهي عن الضد الخاص مبتنى على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما توضح. واضح؟ فإذا كان واضح فحينئذ نقول بأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الأكل. وهذا الطريق الأول أو فقل هذا الدليل الأول المسمى هذا الدليل بدليل التلازم، لأنه مبتني على القول بأن الحكم لأحد المتلازمين يلازمه مثيل هذا الحكم في المتلازم. فإذا خلاصة هذا الدليل هو أن ترك الآكل عفوا هو أن فعل الصلاة لأنه وجوب الدليل ملازم لترك الأكل. لماذا ملازم؟ لأن وجود ضد ملازم لعدم الضد الآخر. فإذا ثبت التلازم بين الصلاة وترك الأكل، فإذا ثبت التلازم وثبت أن كل متلازم لا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد، فحين نقول أن الوجوب الثابت في الصلاة لا بد أن يثبت مثيله في ترك الأكل. فإذا ترك الأكل واجب للتلازم. إذا وجد ترك الأكل حرم ضده، حرم نقيضه. ما هو نقيضه؟ مصيب ترك الآكل هو عين الآكل، فحينئذ إذا وجب ترك الآكل حرم الآكل، وهذا ما نريد أن نقول. نريد أن نقول بأن الأمر بالصلاة هل يقضي حرمة الآكل؟ تبين بأنه يقضي حرمة الآكل، ولكن عبرة طويلة. هذا الدليل الأول. يقول المصنف مع غض النظر عن هذا الدليل، سلمت بأن ترك الصلاة يقتضي ترك الآكل، وسلمنا بأن المتلازمين لا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد. فغاية ما يثبت من هذين التقسيمين، يثبت أن ترك الأكل واجب، فوجب ترك الأكل. لكن نحن لا نقول بأنه إذا وجب الشيء كان هناك نهي عن مصيبه، كان هناك نهي عن مصيبه العالم، ثم مضى في مسألة التقسيم. فإذا كان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فغاية ما وجد وجوب ترك الآكل. ولكن لا دليل عندنا بأن هذا الوجوب إذا ثبت على ترك الآكل اقتضى في عن نصيبه، اقتضى في البيع النهي عن ضده والله. عملية الإثناء كما قلنا في أول الدرس بأننا نرفضها إذا كانت مسألة النهي عن الضد الخاص مبتنية على مسألة النهي عن الضد العام، فنقول بأنه لا نهي في الضد الخاص. لماذا؟ لأنه لا نهي في الأصل، فحينئذ لا نهي في الفرع من باب الأول. هذا إذا سلمنا بكل ما قالوه إلا في الفصل هذا الدين. ثم لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، حتى لو قلنا بذلك، ما قالوه ليس بالفرع. لماذا؟ يقول لأن ما قالوه مؤلف المقدمتين. المقدمة الأولى وهو أن وجود الضد يلازم عدم الضد الآخر، مسألة مسلمة عقلية لا تعرف، تنطبق على هذه المسألة، وهو إذا وجد الصلاة يلازم ترك الأكل، مما لا مقدمة المسلمة. لكن المقدمة الثانية القائلة بأن المتلازمين لا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد، هذه لا نسلم. لماذا لا نسلم فيها؟ يقول لأن المتلازمين لو ثبت لهما لكل واحد منهما حكم، فالحكم بناء على مبنانا نحن العدليين، أي الشيعة والمسلمين، بأي شيء مربوط؟ هل مربوط بحكم ملازمه أم مربوط بالمصلحة والمقتضي الموجود فيه؟ مما لا شك في العدلية تقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ولا يلغى أن يقول أن الأحكام تابعة لأحكام الملازمة. فإذا كان عندنا متلازمة، نأخذ المتلازم الأول، الحكم يجب أن يكون فيه تبعا لمصلحة. وإذا أخذنا المتلازم الثاني فيجب أيضا أن يكون الحكم فيه تبعا لمصلحته. فإذا كان الحكم تبعا للمصلحة، نحن نسأل لأنه هل يشترط أن تكون مصلحة الملازم هي عين مصلحة الملازم الثاني؟ نقول في صدد الإجابة عن هذا السؤال، لا يوجد دليل عقلي يقول بأنه يجب أن تكون منها، يجب أن تكون مصلحة الحكم الثاني هي من جنس مصلحة الحكم الأول، لا يوجد دليل عقلي. بل هذا المثال على العكس، أنت حال الصلاة مثلا تحرك يدك وفعل اليد مباح، هذا الحكم الذي ثبت لحركة اليد معلول لمصلحته، مع أن الصلاة التي هي ملازمة واجبة، لكن هذا الوجوب أيضا معلوم للمصلحة، فإذا اجتمع تلازمت مصلحتان، مع أن مصلحة الأول كانت تقتضي الإباحة ومصلحة الثانية كانت تقتضي الوجوب. لا يشترط أن يكون هناك تلازم في المصالح، فإذا لا يشترط أن يكون هناك تلازم في علة الحاصل، فأيضا لا يشترط أن يكون هناك تلازم في الحاصل. لماذا؟ يقول لأن الحكم معلول تبع لعلته، كما يفرض العلة يفرض المعلول، فكما أن الحكم فكما أن العلة غير مشترطة غير مقيدة، أيضا المعلول غير مشترط غير مقيد. إلى هنا كمان إن قلت ولكن ماذا نفعل إذا اختلفت المصالح وجاز أن تختلف المصالح؟ فلو كان هناك مصلحة في الملازم الأول تقتضي الوجوب، وهناك مصلحة في الملازم الثاني تقتضي الحرمة، كيف يمتثلهما معا؟ إذا أراد أن يمتثل الحرمة فعليه أن يفعل، فإذا ترك فيلازمه ترك الواجب ولا يحرم، ولا يمكن له أن يمتثل الواجب، وإذا أراد أن يمتثل الواجب فعليه الفعل، وإذا فعل فيلازمه بأنه ترك فعله، يعني ترك امتثال الحرام لا ترك فعله، ترك امتثال الحرام. وإذا ترك امتثال الحرام فحينئذ امتثال الحرام لا يكون مكروها. يقول بأن هذه القاعدة نخصصها في هذا المورد فقط، فيما لو كان أحدهما واجبا والثاني حراما نقول لا يقل أن تكون المصالح متناقضة على هذا، بحيث مصلحة تدعو للوجوب ومصلحة تدعو للفرض. لماذا لا يعقل التناقض بين المصالح على هذا النحو؟ يقول لهذه الاستحالة التي تجيب، فننتج حينئذ بتخصيص اتحاد المصالح بمقدار الإشكال وبمقدار هذا الكلام فقط. هذا الكلام ماذا يقتضي؟ يقتضي أن المصالح لا يمكن أن تتغاير على نحو أن يكون أحدها مصلحة حكم إلزامي والثانية مصلحة حكم إلزامي وجودي والثانية مفسدة الإلزامية لنفسي. لا يعقل أن تكون المصالح متغايرة على هذا النحو. هذا الذي نلتزم به، فإذا التزمنا به لا يعني بأنه يصرف الاتحاد. هناك فرق بين التعبيرين. صارت المقول بأن المصالح لا يعقل أن تتغاير تغايرا كليا، بحيث مصلحة تذهب بالوجوب ومصلحة تذهب بالوجوب، لا يعقل التغاير بينهما على هذا. ولكن ليس معنى هذا الكلام إذا لا يعقل تغايرهما على هذا النحو فيشترط الاتحاد في الجميع. لماذا؟ يقول أن هناك واسطة بين الاتحاد وعدم التغاير. أفرض أننا نحن نريد أن نرفع التغاير الكلي بين مصلحة الحكم في المناجم الأول ومصلحة الحكم في الملاجم، هل يفرض علينا إذا أردنا أن نرفع الثلاث أن نجعلهما متحدين مصلحة؟ يقول لا، عندنا واسطة ثالثة، فيما لو جعلنا أحدهما واجبا والثاني مباح. إذا جعلناهما ذلك يصدق بأنهما ليسا متباينين تباينا كليا، أحدهما يدعو للوجوب والثاني يدعو للفرض، يصدق هذا الكلام. فإذا صدق لا يفرض علينا إذا أردنا أن نحقق قضية أنه لا يعقل التناسي بين المصلحتين تناسي كلي أن نلتزم بأن في المصلحتين تناسي. لماذا؟ يحمل أن هناك وسط بينهما، فيما لو كان أحد المتلازمين واجب والثاني مباح. طبعا هنا مباح بالمعنى العام من الاستحباب، وعندنا واسطة ثانية وهو فيما لو كان أحدهما محكوم بحكم من وجوبنا وحرمة والثاني ليس بمحكوم أبدا، ليس له حكم. المولى أراد أن يصدر عن حكمه نهائيا، وهذا ما تشير إليه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم، يعني كان هناك وقائع المولى ما شرع حكمها وإن كان لا حكم لكن ما شرع، أو أن يكون الملازم الثاني لا حكم له لأنه داخل جملة هذه الآية. فحينئذ يمكن أن يكون المكلف أن ينتقل فيما لو كان أحدهما واجب والثاني مباح، أو فيما لو كان أحدهما محرم والثاني لا حكم له، فيمكن أن ينتقل. فإذا أمكن المكلف له أن ينتقل فلا يأتي التكليف بالمحال، فإذا لم يأتي التكليف بالمحال وليس عندنا دليل عقلي على التلاءم بين المصلحتين، نعم عندنا دليل بالعارض أنه لا يعقل التناسي بين المصلحتين التناسي كله، فحينئذ تكون النتيجة أنه لا يشترط إذا حكم أحد المتلازمين بحكم أن يحكم الثاني بنقيضه، نعم يشترط أن لا يحكم ملازمه بنقيضه، وهناك فرق بينهما. أنتم استدللتم بما أن الملازم لا يعقل أن يحكم بنقيضه فإذا وجب أن يحكم بنقيضه، نقول ذا؟ نقول بأنه لا يعقل أن يكون هذا الملازم محكوما بنقيضه، صح، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون محكوما بمثله، ليس. فإذا ما وجب فعندنا متلازمان فعل الصلاة وترك الأكل، الصلاة واجبة لكن ما الدليل على كون ترك الأكل واجب؟ إن قلت هذه الملازمة الملازمة غير أكل بدليل ثاني ولا دليل ثاني، فإذا لا دليل ثاني في البعيد فحينئذ نقول ترك الأكل لم يثبت وجوبه، وإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقبل المسألة
وان قلنا بذلك بعد لا يفهم هذا الدليل. فاذا ما فهم هذا الدليل بعد لا يصل المستدل الى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عنه. يقول ومن هذا البيان يتبين بطلان صفه الكعب. الكعب رجل اشغل العلماء والطلبة بشبهته، شبهه في علم الكلام وشبهه في الكلام. اما الشبهه في علم الكلام هي شبهه الاكل والماكول. شبهه الاكل والماكول خلاصتها بانه لو مات انسان كافر مثلا فتحولت اجزاؤه الى اضطراب، هذا الاضطراب تحول الى غذاء النجاه، هذا النجاه تحول الى جزء مؤمن. فغدا يوم القيامة إذا أراد الله أن يخلق عنا الكافر وعلى المؤمن لابد أن يوجد ذلك جزء الذي كان جزء كان مشردنا كليا، إن جعل هذا الجزء جزءا للمؤمن فإذا هو أفضل بأن الكافر لا يوجدنا معنا جزء مشردنا، وإذا أدخله في النار فكيف يعاقب جزءا فيما إذن هو المركز الرسول. هذه الشبهة شبهة ثلاثة لما كنت هذا في علم الكلام في ذلك أنه محلولة ولد، لكن له شبهة في الوصول بأنه لا يوجد مباح. تقولون بالاتفاق وبالإجماع بأن الأحكام ثلاثية، طبعا بناء على أن المباح بالمعنى الأعم وهو أعم من الاستحباب والحرام، والمباح بالمعنى الخاص. فإذا أخذنا الإباحة بهذا المعنى فإذا الأحكام تكون ثلاثية، واجب ومحرم ومباح. يقول بأنكم تقولون وتسلمون بثلاثية الأحكام بأنها مباحة ومستحبة وواجبة، مع أن الدليل العقلي يقتضي ثنائية. ما هو الدليل العقلي؟ يقول أن تنظر إلى الخارج، كل فعل مباح تريد أن تفعله هو ملازم لواجب. إن قلت بأنه أنا أستطيع أن أفعل مباح ولا يكون ملازما لواجب، فيما لو كان هذا الواجب نفسي أصلي، مثلا أنا ما بعد ما أستفيد قبل أن أخذ لصلاة الصبح فما زلت على صراط، لا توجد امرأة أجنبية، لا يوجد خمر، لا لست في مواطن التهمة، لست كذا، فإذا لا يوجد شيئا أنا أرتكبه. والآن أنا فلنفرض بأنه لست الآن مطالب بالصلاة لأنني ما قبل الصبح، فإذا لا يوجد واجب نفسي أصلي مطالب به حتى يكون هذا المباح الذي استغرق وقته ما بين الاستيقاظ وما بين طلوع الفجر ملازم لله. ليه الواجب الكبير؟ يقولون بانه ليس مراده بالواجب هذا الواجب النفس الاصلي، هذا واجب النفس الاصلي، يعني اذا قلت بانه ما قبل طلوع الفجر انا لست مخاطب بالصلاه، الصلاه واجب اصلي لماذا نستفيد من دليل مستقل؟ الصوم مثله الغسل مثله. مراده بالواجب هو الواجب النفسي، ولكن أعم من أن يكون أصليا أو تبعيا. فإذا كان أعم فهذا لا يتم إلا إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فإلى هنا تمام. وحينئذ إذا قلنا بذلك لابد أن نقول بعكسها، وهو أن النهي بالشيء لابد أن يقتضي الوجوب في ضده. فإذا قلنا بهذه الملازمة فحينئذ شرب الخمر محرم، لكن هذه الحرمة الثابتة هنا تقتضي الوجوب في نقيضه، فإذا ترك الخمر يكون واجب. فإذا كان ترك الخمر يكون واجب نقول بناء على هذا المعنى لا يعقل أن توجد خارجا مباحا ليس ملازم لترك واجب، ليس ملازم لفعل واجب، حال كون هذا الواجب هو ترك محرم. افرض نفسك في اي وقت من ناحيه الجنه، في اي مكان من ناحيه الانس، في اي وضع من المقولات التسعه التي تطرح عليه، لا تجد مصداقا من هذه الامور كلها الا وهي ملازمه لترك المحرم. فمتى من فرضت وجودك الان، وجودك الان وانت في الدرس ملازم لتركك للنظر إلى الأجنبية الأوروبية، والنظر إلى الأجنبية الأوروبية بتلذذ محرم، فإذا تركه يكون واجب، فإذا تركه ملازم للدرس، فهذا الدرس الذي هو مباح بالمعنى الأعم يجب أن يكون واجبا وليس أن يكون مباحا. لماذا؟ يقول للتلازم بين الدرسين، بما أن ملازمه كان واجبا يجب أن يكون الملازم الثاني أيضا واجبا. فإذا وجب بعد أين من بقية المكان؟ لا توجد من بقية. فإذا لا توجد من بقية فيجب أن يكون الحكم ثنائي وليس بثلاثي. مع أنه ورد في الأخبار بأن الإباحة موجودة، لكن تسلم على أن هناك توقع العلماء في حيرة كيفية الجمع بين ما قاله من دليل عقلي وما بين ما سلموه به. هذه يقول بناء على ما تقدم فضل شبهة الكعبة. فضل شبهة الكعبة من ناحيتين، من ناحية الأولى سلم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، وعكسه أن النهي بالشيء يقتضي الأمر بالضد العام بنفسه. سلم فإذا المحرم هو شرب الخمر، إذا ثبت له حرمة يثبت بأن تركه لأن ترك هذا المحرم يكون واجب، يعني ترك شرب الخمر يكون واجب. فلمن والمقدمة الثانية والثانية ثابتة، وهو أنه لا يعقل أن تخرج مباح إلا وهو ملازم لواجب، حالة الواجب هو ترك المحرم جد. ولكن ترك شرب الخمر واجب صحيح، ولكن نحن لا نقول بالمتلازمات بأن الحكم في أحدهما يلازم الحكم في الثاني. لما مضى ما مضى الآن قلنا بأنه لا دليل عقلي على أن تكون المصلحة في الحكم الثاني هي من جنس المصلحة في الحكم الأول، والآن مضى بأنه لا دليل على أن يكون الحكم في الملازم الثاني هو عين الحكم في الملازم الأول. نعم يوجد دليل عقلي بأنه يفرض أن لا يكون نقيضا، أما أنه يفرض أن يكون مثله لا يوجد. فإذا لا يوجد فنقول هذا الواجب واجب ملازمه مباح، والمباح لا يناقض الواجب أي مجال. لا من هنا تبطل صفة التعبير، ومن ناحية ثانية تبطل صفة التعبير. حتى لو قلنا بأن المتلازمان محكومين بحكم واحد، سلمنا بأن المتلازمان محكومين بحكم واحد، وهو إذا اجتمع واجب وهو ترك محرم مع مباح وهو الدار يجب كل منهما أن يكون واجبا. ولكن من الذي يقول لك بأن ترك المحرم واجب؟ لماذا؟ يقول لأننا لا نقول بأن الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضد العام. فإذا ما قلنا بذلك ما نقول بعكسها، وهو أن الحرمة بالشيء لا يقضي الأمر في ضده العام أبدا. فإذا لا نقول بها سلمنا بأن ترك شرب الخمر ملازم للصلاة ملازم للجار، ولكن من يقول بأن ترك شرب الخمر واجب؟ إن قلت بأن الحرمة في نقيضه نقول الحرمة في نقيضه لا تقتضي الأمر في ضده العام، لا تقتضي الأمر. فمن هذين الدليلين فضل الشافعي التي أجهلت العلماء. هذا كله في مسلك ما يسمى مسلك نحو الثلاثة، وهو أن مبتن على أن وجود الضد ملازم لترك الآخر، ومبتن على مقدمة ثانية وهو أن المتلازمين لا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد. فحينئذ إذا ثبت التلازم بين وجود الصلاة وترك الأكل فلا بد أن يكون ترك الأكل محكوما بعين الحكم في الصلاة، والحكم في الصلاة الوجوب، فإذا ترك الأكل يكون الوجوب. فثبت الوجوب في ترك الأكل، إن ثبت حرم ضده العام، ضده العام هو عين الأكل، فحينئذ يكون الأمر بالصلاة يقضي النهي عن نهي الأكل ونفس الأكل والصلاة. وقلنا بأن هذا نستفيد. مسلك الثاني هو مسلك المقدمة، استدلوا على ثبوت النهي عن الضد الخاص على كونه مبتنى، على كونه مبتنى على النهي عن الضد العام بمسلك المقدمة. ما هو مسلك المقدمية؟ مسلك المقدمية وهو أن عدم أحد الضدين، هنا نبتدئ بالعدم، سابقا ابتدأنا بالوجود في مسلك الثلاثة، هنا نبتدئ بالعدم، نقول عدم أحد الضدين هو عدم مانع في وجود الضد العام. كيف؟ يقول بأنه لو أنت أردت أن توجد الإحمرار على هذا الفساد، المقتضي موجود إرادتك وعملك الثابت، والشرط الموجود هو أن العمل على الفساد، ليس العمل على الهواء، على الفساد. لكن لا يثبت الإحمرار إلا إذا عدم ضده أما إذا بقي الضد موجودا فمقتضي إثبات الإقرار هذا لا يؤثر أثره في الإقرار، وقل أنه لا يثبت الإقرار لا يثبت على هذا الكتاب إلا إذا ارتفع الإقرار. أيضا هذه المسألة العقلية واضحة لملكة الدين، كل من يعرف ما هي ضد الدين ويتصورهما يتصور هذه المسألة، وهو أن الإقرار لا يثبت هنا إلا إذا عدم ضده الآخر. أما لو فرضنا أن الضد الآخر باطل لا يعقل أن يكون ضد الأول موجود، لا يوجد. فإذا قيل إذا كان أردنا إيجاد هذا الضد الأول فلا بد أن نمنع ما هو الذي يمنعه من وجود وجود الضد الثاني؟ أن نمنعه أن يكون عدم مانع، وهذا مثله مثل الماء بالنسبة إلى النار والفحم. أنت إذا أردت أن توجد علة الاحتراق خارج الآسية والمترشحة من النار لا بد أن تعدم الموانع. ما هي الموانع؟ الموانع هي من جملتها الماء على الخشب، لأنه إذا وجد الماء على الخشب فالاحتراق لا يتم مع وجود الماء، لابد أن يرتفع الماء أولا حتى يؤثر المقتضي أثره، صح؟ فإذا اشترطنا عدم الماء، هذا عدم الماء نسميه عدم مانع، صح؟ فإذا سميناه عدم مانع في المثال الثاني، فأيضا في المثال الأول مثله، وجود الإحمرار متوقف على عدم الإحمرار. لماذا؟ لنقول لأن مع وجود الإحمرار لا يعقل ثبوت الإحمرار، مثله مثل الاحتراق مع الماء، فحينئذ الإحمرار متوقف على عدم الإحمرار، والإحمرار كان مانع، فإذا وجود الإحمرار متوقف على عدم الإحمرار. أي مانع حال كون المنع هو ضد الآخر؟ هذه مقدمة، وهو أن وجود أحد الضدين متوقف على عدم الضد الآخر، متوقف على عدم الضد. نقول لأنه يمتنع اجتماعهما، لأنهما يمتنع أن يجتمعا معا في محل واحد، لا بد أن نعدم أحدهما لنجعل المحل قابلا للثاني. أما إذا ما أعدمنا الأول وأبقيناه مجهولا له فالثاني لا يعقل أن يوجد أبدا، فإذا وجود الثاني متوقف على عدم الأول، فإذا كان متوقف على عدم الأول فحينئذ هذا التوقف نسميه التوقف من باب عدم المانع. إلى هنا تمت هذه المقدمة. فإذا تمت هذه المقدمة نقول وأن عدم المانع من أجزاء العلة. لماذا؟ لأن العلة لها ثلاثة أجزاء، مقتضي وعدم مانع والشرط. المقتضي هو النار، وعدم المانع هو عدم الماء والشرط واجتماع الخشب مع النار. أما إذا أوجدت الخشب هنا والنار هناك لا يتم الاحتراق، لابد من شرط، والشرط هو الاجتماع. فإذا كان الشرط هو الاجتماع فبما أن العلة لها ثلاثة أجزاء فإن تمت تم المعلول، فإذا المعلول بحسب وجوده متوقف على العلة، لأن العلة فرضناها سبب. فإن كان متوقف على الجميع فأصبح متوقفا على كل جزء جزء. فإذا كان متوقف على كل جزء جزء نفس التوقف يعطينا بأن جزء العلة مقدمة في المعلول. لماذا؟ نقول لأننا سابقا فسرنا ما معنى المقدمة، معناها هو أن هناك شيء يتوقف على شيء آخر، فالآخر هو مقدمة والأول هو بالمقدمة، فسرنا المقدمة بذلك. فإذا فسرنا المقدمة بذلك وثبت هنا أن المعلول متوقف على عدم المانع، فعدم المانع يكون مقدمة لوجود المعلول. إذا كان مقدمة لوجود المعلول نطبق هذه القاعدة على مسألة المنع،
نقول في المقدمة الأولى، نقول بأن الآتي جاء هذا الأكل الصلاة، نقول بأن الصلاة لا يمكن أن توجد إلا إذا عدل الأكل، لأنه لا يعقل مع وجود الأكل أن توجد الصلاة. لماذا؟ لأن فرضنا الأكل ضدا خاصا لأنه هناك من الصلاة. وهنا أنا أريد أن أأتي بشيء، وهو أنه لا يشرط في الضدية دائما أن يكون التمانع بسبب التكوين. يكفي في الضد هنا التمانع، سواء كان سببه تكويني كالإحمرار والإغضرار، أو كان سببه شرعي كالأكل والصلاة. ولا ممكن واحد يأتي بصورة صلاة ويأتي مع الأكل، ممكن، لكن هذه لا تسمى صلاة شرعية، لأن المولى اشترط في شرعيتها عدم الأكل. فإذا الأكل كان منافيا لها ضدا لها ضد الشرعية. فنقول بأن وجود الصلاة متوقف على ترك الأكل مما لا تسمى. هذا التوقف توقف من قبيل توقف المعلول على عدم هذا الشيء الثاني. والشيء الثاني بأن عدم المانع هو مقدمة للمعلول، أو فقل أن ترك الأكل مقدمة للصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة متوقفة عليها، وبما أنها متوقفة نفس معنى التوقف يعطينا معنى المقدمة. فإذا أعطانا معنى المقدمية فإذا ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. وهذا ما عليه الإسلام ثالثا، أنت متى تستطيع أن تأتي بالصلاة؟ تستطيع أن تأتي بالصلاة إذا تركت الأكل، أما إذا ما تركت الأكل لا تستطيع أن تأتي بالصلاة. فإذا ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. ثبت إلى هنا بأن ترك أحد الضدين مقدمة في وجود الضد الآخر. إذا ثبت نقول ومقدمة الواجب واجبة، والصلاة واجبة للملك التكوين. إذا وجب الصلاة، إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها. مقدمتها ماذا؟ ترك الأكل. فإذا ترك الأكل يكون واجب بناء على مقدمة. إذا ثبت أن ترك الأكل واجب فضده العام محرم، بناء على أن الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضده العام. ما هو الضد العام؟ هو نقيضه. ما هو نقيضه؟ نقيضه وعين الأكل، لأن المقدمة كانت ترك الأكل، ترك الأكل كان واجب. فإذا ترك الأكل وجب حرم نقيضه. نقيض ترك الأكل ماذا؟ نقيضه وعين الأكل. فإذا كان نقيضه وعين الأكل فتبين بأن عين الأكل منهي عنه على كان ضدا خاصا للصلاة، لكن هذا النهي نافع من الأمر بالصلاة. فإذا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن هذه مكتبنا. خلاصة هو أن وجود الصلاة متوقف على عدم الضد الخاص من باب توقف المعلول على عدم النهي. تم إلى هنا أنه متوقف. فإن قلنا أنه متوقف لابد أن نقول بأنه مقدم، لابد أن نقول بأن ترك الآكل ترك الضد مقدمة في وجود الثاني. لماذا؟ لأن نفس معنى التوقف يعطينا معنى المقدمية. فإذا أعطانا معنى المقدمية فإذا ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. فإن كانت مقدمة والصلاة واجبة وبناء على ثبوت الوجوب في مقدمتها فتكون المقدمة واجبة. إن ثبت الوجوب في مقدمتها وهو المقدمة هي ترك الأكل فنقول ترك الأكل إن ثبت وجوبه حرم ضده العام. ضده العام هو عين الأكل. فإذا كان عين الأكل فالأمر بالصلاة اقتضى النهي عن عين الأكل. هذا خلاصة. يقول المصنف أنه لو سلمنا بكل ما قلتموه لا نسلم بالنقطة الأخيرة، وهو أننا لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده العام. سلمنا أن عدم الضد هو من قبيل عدم المانع، وعدم المانع هو مقدمة في المعلوم. فإذا عدم الضد هو مقدمة في سلمنا. وسلمنا بأن مقدمة الواجب واجبة، فثبت كل هذا أن ترك الأكل واجب. لكن من الذي يقول لك إذا وجب ترك الأكل حرم نقيضه؟ لا يحرم نقيضه إلا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ونحن لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام.
فإذا ما قلنا به فيصل دليلكم إلى حد أن ترك الأدوات التي لا تستطيعون منه أن تستدلوا على حرمة عين. هذا نقاش. النقاش الثاني سلمنا بأن الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضدين عن سلمنا. وسلمنا أن عدم أحد الضدين مقدمة في وجود الضد الثاني سلمنا. ولكن ما الذي قال لك بأننا نقول بأن مقدمة واجب واجب؟ نحن لا نقول. فإذا الصلاة واجبة لكن مقدمتها ليس بواجب. فإذا لم تكن واجبة فترك الأكل ليس بواجب. فإذا لم يكن واجب وإن قلنا على فرض وجوب حرم مصيره ولو قلنا بذلك، فإذا لم يكن واجب فكيف يحرم مصيره؟ لا يحرم. هذا الشيء. الشيء الثالث وهو من الذي قال لك بأن عدم الضد هو مقدمة في وجوده؟ هذه أن عدم الضد مقدمة في وجود الضد الثاني أم لا؟ إلى الآن المثل بعد منكم يعني كل واحد منهم يذهب إلى رأيه، والمثل لم تتمحص ولم تتبلور في الأذهان بعد. يقول أن هنا شبهة، هذه الشبهة لا بد من رفع المغالطة التي سببت هذه. رفع المغالطة لا بد من إعادة صياغة دليلهم في المقدمية. هم لماذا جعلوا عدم الضد مقدمة في وجود الضد الثاني؟ جعلوه مقدمة لأنهم بنوه على دليل مؤلف المقدمتين. قالوا أن وجود الضد متوقف على عدم الضد الآخر. لماذا متوقف؟ يقول متوقف على عدمه لأن هناك بحسب الوجود لا يمكن أن يجتمعان، لأن الضد الثاني مانع لوجود الأول. فإذا كان مانع فالوجود الأول لا يوجد إلا إذا عدم مانعه، فحين وجود أحد الضدين متوقف على عدم مانعه. هكذا قال المقدم. ثم قالوا أن عدم المانع من أجزاء العلم، فإذا كان من أجزاء العلة فالمعلول متوقف عليها على العلة، وإذا كان متوقف على الجميع فإن توقف على جزء هذا الجميع على جزء العلة، فإذا كان متوقف على الجزء فالجزء يكون مقدمة للمعلول. فإذا عدم المانع الذي هذه المقدمة الثانية، عدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة مقدمة للمعلول. تم عيدهم بالله مؤلف الصغرى. الصغرى تقول وجود أحد الضدين متوقف على عدم المانع. أي مانع؟ المانع هو ضد الآخر. وعدم المانع مقدمة في المعلول، فحينئذ عدم المانع الأول الذي أخذناه جزءا في المقدمة الصغرى يكون مقدمة في وجود الضد. هكذا يكون هذا الدليل. فإذا كان هكذا هذا الدليل مبتلا من مقدمتين بحسب ما قالوه، نحن نقول بأن المقدمة الثانية صحيحة، وهو أن عدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة مقدمة للمعلول الصحيح. ولكن الكلام أن نفس هذا المعنى الذي أخذ في عدم المانع في الكبرى هو عينه الذي أخذ في الصغرى أم له معنى ثاني؟ يقول أن له معنى ثاني في الصغرى. ما هو هذا المعنى الثاني الذي يكون في الصغرى؟ يقول بأن في الصغرى كان لا سميناه عدم مانع لأنه عدم مانع من الوجود، لا يمكن أن يوجد الضد الثاني إلا إذا عدم. فإذا التمانع كان بينهما في الوجود. فعندما نقول بأن وجود أحد الضدين متوقف على عدم الضد أو فقل متوقف على عدم المانع، لماذا قلنا على عدم المانع؟ عدم المانع في الوجود، هذا المراد بعدم المانع. أما عدم المانع الذي هو في الكبرى ليس عدم المانع في الوجود، بل عدم المانع في الإيجاد. وهناك فرق بين الإيجاد والوجود، في التأثير وهناك فرق بينهما. خذ الآن الماء هي مانع لأثر الماء لا مانع لوجود الماء. لما توجد الماء على الخشبة لا يشترط أن لا يوجد نار أبدا، قد توجد النار ولكن النار لا تؤثر لا توجد. فإذا الماء مانع من باب التأثير، صح؟ بخلاف القسم الأول. القسم الأول مع وجود الضد الثاني، ليس الضد الأول موجود ولكن لا يؤثر، أصلا لا يوجد، فإذا هو مانع في الوجود. وعدم المانع الذي كان مقدمة للمعلوم هو كما حينئذ عدم مانع في التأثير. فحينئذ هناك فرق بين التعبيرين. فإذا كان هناك فرق بين التعبيرين فعدم المانع الذي أخذتموه في الصغرى كان له معنى غير المعنى الذي أخذ في الكبرى. فإذا كان متغيرا فلم يتكرر الحد الأوسط، وإذا لم يتكرر الحد الأوسط فحينئذ وجود أحد الضدين متوقف على عدم الثاني. حال كون هذا التوقف على عدم مانع صح، ولكن على عدم مانع في الوجود. والذي هو مقدمة عدم المانع في التأثير فلا يكون عدم المانع هذا المانع. فإذا لم يكن مقدمة فأين دليل المقدمة بعد ذلك؟ ولزيادة البيان نقول شيء ثاني، نقول بأنه في القسم الأول عدم المانع في الإيجاد، هذا الضد يمنع وجود الضد الآخر، ولكن هذا الضد لا يمنع المقتضي. أنا عندي مقتضي لإيجاد الإحمرار هنا على هذا المستوى، المقتضي كامل بكماله، لكن لأن الاضطرار ثابت لا يتزحزح لا يمكن أن يكون الإحمرار. فإذا الإحمرار متوقف على عدم المانع، لكن عدم المانع في الوجود، الوجود وجود عين الضد، التمانع بين الوجودين، وليس التمانع بين هذا اللون الثابت ما قبل المقتضي، ليس التنافي بينه وبين مقتضي الضد الثاني. هذا بخلاف القسم الثاني. القسم الثاني عدم المانع لا ينظر إلى وجود المعلول، ينظر إلى نفس المقتضي، يكون مانعا للمقتضي ولا يكون مانعا للمعلول. يعني الماء بما هو ماء لا يوجد تمانع بينه وبين المعلول، وإنما يوجد تمانع بينه وبين أثر المقتضي. أو تقول أن الماء لا يوجد تمانع وتضاد في عالم الوجود بينه وبين الله، ولا يوجد تمانع وتضاد بينه وبين المعلول وهو الاحتراق، وإنما يوجد تضاد بينه وبين أثر الله. لماذا؟ لأن الماء يدعو إلى أثر والنار تدعو إلى أثر، فحينئذ هناك مقتضيان متضادان بحسب أثره. فمقتضي أحدهما لا يؤثر أثره إلا إما أن يعدم المقتضي الثاني، وهذا الذي يسمى عدم المانع، أو أن يقل المقتضي الثاني، يقل بحيث أنه لا يساوي المقتضي الأول. وهذا ما نلاحظه في المجال. صارة أنت يتم الاحتراق على هذا الكسب لأنه لا ماء والنار، أخرى لا يتم الاحتراق حتى مع وجود الماء. حال كون مقتضى الإحراق كان أقوى من مقتضى الماء، فحينئذ هذا المانع الذي كان عدمه جزءا من أجزاء العلة مانعا في التأثير. أي أثر؟ أثر المقتضي. ولذا يصح اجتماع في بعض الصور، يمكن اجتماع المانع مع المقتضي في عالم الوجود وإن تضاد أثر، بخلاف عدم المانع في باب الضد. عدم المانع في باب الضد بالإضافة إلى أنهما ليسا متضادين بعالم الأثر، إنما هما متضادين بعالم الوجود، لا يمكن اجتماعهما وجوده. والدليل على ذلك يقولون بأنه لو كنت أنت تتحرك بحركة نحو الشرق في مركب يتحرك بحركة نحو الغرب، فأنت لا تتقدم أبدا نحو الشرق إذا كانت هي استراحته أكبر من استراحته. أنت أصلا لا يحصل عندك المعلوم. لماذا لا يحصل المعلوم مع أن المقتضي موجود؟ يقولون لوجود مانع. ما هو المانع؟ هو حركة السيارة. نسأل أن نحن حركة السيارة هذه التي هي مانع، أما اجتمعت مع المقتضي الثاني التي تضاده والتي تناثره؟ اجتمعت، لأن حركة السيارة وحركتها مجتمعان في مكان واحد. إذا اجتمعت، وإنما التضاد في الأثر، حركة السيارة تمنع الأثر للمقتضي الذي تفعله أمينه. لماذا تمنع؟ لأن هذا المقتضي في السيارة أقوى من المقتضي فيها. إذا توضح هذا فبخلاصة التعبير هو أنكم قلتم بأن عدم أحد الضبان مقدمة بدليل المؤلف المقدمة. ما هما هاتين المقدمتين؟ وهو أن وجود الضد الآخر متوقف على عدمه، توقف الشيء على عدم المانع. لماذا توقف الشيء على عدم المانع؟ لأن وجود عين الضد الأول مانع من وجود الضد الثاني، فإذا عدمه يكون عدم مانع، فإذا وجود الضد الثاني متوقف على عدم المقدمة. والمقدمة الثانية أن عدم المانع من أجزاء العلة، فإذا كان من أجزاء العلة فالمعلول متوقف على العلة، فإذا عدم المانع الذي هو من أجزاء العلة مقدمة إلى المعلول. ثم هذا لم تطلع النتيجة، وهو أن الضد متوقف على مقدمة وهي عدم. فإذا تبين بهذين الدليلين أن عدم المنع ثلاثة، نقول أن هذا الدليل يوجد فيه مغالطة، وهو أن الحد الأوسط ما تكرر. عدم المنع في الصغرى لم يكن له معنى هو عين المعنى الذي كان لعدم المنع. عدم المنع في الكبرى هو عدم مانع في التأثير، ليس في الوجود. وهناك فرق بين الإيجاد والوجود، عبرت بهذا الشكل. عدم المانع في الكبرى يكون عدم مانع للتأثير، لإيجاد أثر للمقتضي، مع أنه هو لا يتضاد مع المقتضي، قد يجتمعان في المقتضي. عدم المانع في الأول لم يكن عدم مانع للتأثير، إنما كان عدم مانع للوجود، أي أن هذا بمقتضيه لا يلتئم مع ذاك بمقتضيه. هذا بمقتضي لا يلتئم مع ذاك المقتضي، فلذا كان بالذات. وهنا لا، المقتضي قد يجتمع مع المقتضي الثاني، ولكن إن وجد المقتضي الثاني يكون مانعا من أثر المقتضي الأول. فإذا تبين الفرق فحينئذ المعنى المأخوذ لعدم المانع في الكبرى هو عينه، هو غير المعنى الذي يمكن لعدم المانع في الكبرى. فإن كان غيره لم يتكرر حد الأنظر، فإن لم يتكرر فإذا عدم الضبط هو ليس مقدمة وإن كان عدم المنع. لماذا؟ يقول لأن المقدمة ناشئة من عدم المانع في الإيجاد وليست ناشئة من عدم المنع. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله في مناقشتين. يقول عبد الضد الخاص إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، لا يوجد نهي، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص، لما قلنا من اجتماع الضد يعني النهي على عن الضد الخاص وتفرعه عليه، يعني على النهي عن ثبوت النهي عن الضد العام وعلى. فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك. الأول مسلك الثلاثة، وخلاصته قاعدة عقلية نطبقها أولا، إن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. أن كل متلازمين لابد من اجتماع محكمين لأفضل واحد. والمفروض أن فعل الضد الخاص يعني وجود أحد الضدين يلازم ترك الضد الثاني، يعني يلازم ترك المأمور به أي الضد العام، يعني ترك المأمور به هو الضد العام. كالأكل مثلا، الملازم فعله لترك الصلاة المأمور به، وعندهم أن الضد العام محرم ومنهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام. طبعا كما رأينا بأن دليله جدا ملخص، يعني يقول بأن فعل الأكل يلازم ترك الصلاة، فإذا لازم فترك الصلاة مما لا شك فيه محرم، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.
فإذا كان ترك الصلاة محرمة فثبتت الحرمة فيها، فإذا ثبت في نفس الأكل هو أتى به من هذه الناحية. أنا فسرته من ناحية الثانية. إذن والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، يعني يلازم ترك الصلاة كالأكل مثلا، الملازم فعله ترك الصلاة المأمور به. ويمكن لك أنت أن تجعل التلازم بصورة الثانية، أن تقول ترك الأكل يلازم فعل الصلاة، فالصلاة واجبة فوجب ترك الأكل، فإذا وجب ترك الأكل حرم ضده العام، ما هو ضده العام هو عين الأكل كما أنا شرحته. ويمكن أن تأتي بهذه الصورة أيضا لا فرق بينها. وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة بالمثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل بالمثال، فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المثل على ثبوت النهي عن الضد. أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المجمعات للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي، لأن ملزومه وهو الضد العام ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي هو ترك الصلاة. على أن نقول بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه، أن هذا المسلك مسلك التلازم ليس صحيحا في نفسه، يعني أن الكبرى غير مسلمة، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم ملازمه الآخر، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، لا في الوجوب أن يكونوا كلاهما واجبين، ولا في الحرمة ولا غيرهما من الأحكام، ما دام هذا الدليل، ما دام أن مناط الحكم مصلحة والتسليم غير موجود في الملازم، ولا يوجد دليل على أن المصلحة في الملازم هي عين مصلحة الملازم، لا يوجد دليل. نعم القدر المسلم في المتلازمين أنه لا يمكن يختلف في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما لاستحالة امتثالهما حينئذ من المسلم، فيستحيل التكليف من المولى بهما. فإما أن يحرم أحدهما أو يجب الأمر، إما أن يحرم أحدهما أو ينكر، ويرجع ذلك إلى باب التجاح الذي فيه التحرم. وبهذا تبطل صفة الكعب المعروفة التي أثبت صفا واثرا من أبحاث المسلمين، إذ كان مبنى هذه الملازمة المدعاه فإنه نسب إليه القول بنفس المباح، لماذا؟ قال بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة. لماذا؟ قال لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب. لكن هذا المباح ما هو الواجب الذي يلازمه؟ قال وهو ترك محرم واحد من المقدمة. على الثاني مسلك المقدم وخلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص يعني ترك الآكل مقدمة للفعل المأمور به، مقدمة لفعل الصلاة، ففي المثال المتقدم يكون ترك الآكل مقدمة لفعل الصلاة، ومقدمة الواجب واجبة، فيجب ترك الضد الخاص يعني فيجب ترك الآكل. ترك الآكل واجب حرم نصيبه ووعي له. يقول وإذا وجب ترك الآكل حرم ترك هذا الواجب. ما هو هذا الواجب؟ هو ترك الآكل. لما قال حرم تركه أي ترك ترك الآكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، وإذا حرم ترك ترك الآكل فإن معناه حرمة فعل الآكل، لأن نفي النفي إثبات سيكون ضد الخاص نفيًا. هذا خلاصة مسلك المقدمية. وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام، ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل الضد الخاص، فثبت. على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخر، أحدهما أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، فإن هذا المسلك كما هو واضح يبني على وجود مقدمة الواجب، وقد سبق أن أثبتنا أنها ليست واجبة بوجود المولوي، وعليه لا يكون ترك الأكل واجب وإن كانت مقدمة للصلاة، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجب بوجود الغير المولوي حتى يحل. ثانيا أن لا نسلم أن ترك الضد الخاص يعني ترك أحدهما مقدمة في وجود الثاني، أن ترك الأكل مقدمة ينطبق عليها عنوان المقدمة، لا لأن مقدمة لنفس الفعل المأمور به، وهذه المقدمية أعني مقدمية الضد الخاص لا تزال مسارا للبحث عند المتأثرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المفوضة، ونحن في غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم، يعني بعد ما تقدم أننا ضربنا الدليل من ناحية ثانية، ولكن لحسن مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوة مقدمية ترك الضد. فنقول إن المدعي لمقدمية ترك الضد لضده تبتني دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة للضد الآخر، فالضد الآخر حينئذ متوقف على عدم المانع، أي مانع هو عدم ضده الثاني، هذا معناه. لماذا قال المستمانع بين الضفتين؟ أي لا يمكن اجتماعهما معا، ولا شك في أن عدم المنع من المقدمات لأنه من مسممات العلة، فإن العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي وعدم المانع، فيتألف دليله من المقدمتين. الأولى الصفة، أي عدم الضد من باب عدم المانع للضفتين، لأن الضفتين مسممات. الكبرى إن عدم المانع من المقدمات، فإذا ثبت بأنه عدم الضد من المقدمات فينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات فيه. وهذه الشبهة إنما نشأت من أجل كلمة المانع مطلقة، فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى، فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق أن المانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك يقول إن التمانع صار يراد منه التمانع في الوجود، وأخرى وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلائمان، مع أن أحد الضدين لا مدخلية له في المقتضي الثاني، لا يمنع مقتضي الثاني، ليس له الشأن. الشأنية أنه أنا هذا المحل أخذته، بعد لا يوجد محل لك، هذا معناه، لكن لا كلام لي أنا في المقتضي مالي. هذا تمام كلام الضدين. وأخرى يراد منه التمانع